يؤثر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تخليل الشعر. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. طيب. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال رحمه الله: باب تخليل الشعر. والمقصود في غسل الجنابة أنه قبل أن يفيض أن يفرغ الماء على رأسه يخلل شعره بأصابعه، أي يبلل أطراف أصابعه بالماء ويدخل أطراف الأصابع في أصول الشعر كما نقول لكي ينقع فروة الرأس، بحيث إذا صب الماء على رأسه يطمئن أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر، لأنك إذا صببت الماء على الشعر الجاف يمكن أن الشعر يتسبب في أن ينزلق الماء على الشعر دون أن يدخل إلى أصوله. فهذا التخليل الغرض منه أن يتأكد من أن الماء المصبوب على الدماغ فعلا وصل إلى فروة الدماغ أو جلدة الدماغ أو أصول الشعر. باب تخليل الشعر. حتى إذا ظن أنه أروى، وهذا معنى ما قلنا إنه نقع للماء لجلدة الدماغ، يعني أروى بمعنى أنه بدأ يشعر ببرودة الماء على جلدة رأسه أو فروة الدماغ. حتى إذا ظن أنه أروى، يعني معنى الكلام إلى متى يبقى يخلل، متى ينتهي هذا الأمر؟ إذا ظن أنه أروى، إذا شعر أن مسألة التخليل أدت الغرض منها. ما هو الغرض من هذا التخليل؟ أنك تشعر أن الماء فعلا قد بدأ يصل إلى جلدة دماغك أو فروة رأسك، عندها تبدأ في صب الماء على إيش؟ على رأسك. نعم، تصب 3 حثيات أو 3 غرفات على دماغك بعد التأكد من أنك قد أرويت. حتى إذا ظن أنه أروى، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. والبشرة المقصود بها إيش؟ الجلد. فالجلد هنا جلدة الدماغ أو ثروة الرأس كما يقال. حدثنا عبدان، لقب لعبد الله بن عثمان المروزي، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، قال أخبرنا هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير التابعي المعروف عن عائشة خالة عروة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، أي بدأ بغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل. قالت: ثم يخلل. هنا ثم يخلل تعتبر عائدة على وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل، كأنها قالت ثم اغتسل ثم يخلل، هذا بدل من ثم اغتسل وليس عطفا عليه، لأنه لا يخلل رأسه بعد نهاية الغسل، إنما كأنها أجملت ثم فصلت، قالت ثم اغتسل إجمالا ثم بدأت تفصل ما هو الغسل الذي اغتسل، ثم هذه الثانية كأنها بدل من ثم الأولى تماما لأنها في محلها. فالمقصود البيان بعد الإجمال أو التفصيل بعد الإجمال، ثم اغتسل ثم يخلل، أي هذا الغسل عبارة عن هذا، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت أي بنفس الإسناد: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. هذه الجملة الأخيرة المراد منها التأكيد على أن هذا الغسل كان في آن واحد، ليس هو أولا ثم هي بعده أو العكس، وإنما كان يغتسلان من إناء واحد في آن واحد. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. أي كما قلنا أدخل أعمال الوضوء في أعمال الغسل وأعمال الغسل في أعمال الوضوء، هل يلزمه أن يغسل مواضع الوضوء مرة أخرى؟ الظاهر أنه لا يلزمه. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة، حديث ميمونة نفسه، قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. هنا الشاهد في قوله ثم غسل جسده، فلم يذكر مواضع الوضوء مرة أخرى، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة أي بالمنديل أو المنشفة فلم يردها فجعل ينفض بيده، أي جعل ينفض الماء عن بدنه بيده، ففيه أن التنشف ليس واجبا إنما هو مستحب أو مباح، فيجوز فعله ويجوز تركه، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد سبق شرح حديث ميمونة مرارا بما يغنينا عن إعادة شرحه ها هنا، فهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله، ودرس البخاري القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله، مع درس التفسير ودرس النصيحة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.